أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامج كشف حساب. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة أن أرحب بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ عبد الرحمن منصور، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا،
نورتنا وشرفتنا، وكل عام أنتم بخير.
أنتم بخير، جزاك الله عنك.
كما أيضا يسرني ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ محمد بسيون الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
كل عام أنتم بخير.
أنتم
من العام إلى العام.
الله
يحفظكم. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بأخي الأكبر أبي عبيدة فضيلة الشيخ صلاح النبلاوي، فأهلا ومرحبا بك، وكل عام أنتم بخير. نورتنا وشرفتنا. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، معي خبر في البداية أحب أن حضرتك تعلق عليه. الخبر بيقول للعام الثالث على التوالي، اليوم السابع، ترصد بصور حفلات تحرش جماعي داخل حديقة الفسطاط، وأمن الحديقة يعجز عن حماية الفتيات من الشباب أمام ذويهم، ومطالب بإقالة مسؤولي الحديقة وتوفير الأمن للزائرين. وتم تصويرها بالفيديو حتى منشور على مواقع كثير.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اجتنب هداه بعد. مرحبا بك أخي عمر والشيخ محمد والشيخ صلاح، وقد أعدت بهذه الصحبة الطيبة. وأقول للجمهور الحبيب يعني ولكم جميعا، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عما ودتكم، يا من له في العين والقلب تذكار. وبعد، أما تعليق أخي عمر على الخبر حضرتك تفضلت به، أبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله عز وجل هو اللطيف الخبير الأعلم بأحوال عباده والأعلم بحال قلب العبد. فلو كان من مصلحتنا مسألة الاختلاط الفظيع الذي نراه في أيام العيد حتى في العائلات، لو كان ذلك خيرا لنا لشرعه لنا ربنا، ولا شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لو تتبعنا في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. الله عز وجل لم يقل ولا تزنوا، ولكن أهل التفسير قالوا الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا لينهى عن مقدمات الزنا، مسألة النظرة والخلوة والاختلاط والسلام والكلام والموعد واللقاء إلى غير ذلك. فالذي أدى إلى هذا، يعني هذا الذي نراه، ولو ظلت الأمة على هذا يعني أعمار عديدة، سيحدث في الأيام المقبلة جرائم أكثر وأكثر وأكثر. الله عز وجل علمنا في آية محكمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سواد في سواد. فلو أننا تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعنا هدي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام خصص بابا للنسوة، أي للمرأة، كي لا تختلط بالرجال في حال الصلاة، وبرد في المسجد الحرام، وده كان وأول ما شرع هذا كان للصحابة وللصحابيات رضي الله عليهم. فكون أننا تخلفنا عن منهج الله عز وجل زادت هذه الفتن يوما بعد يوم. فلا، أنا أريد أن أخاطب كل أب مسلم، كل أب غيور، كل أب سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن أولاده البنات. أنا بقول له: يا أخي الحبيب، الله عز وجل علمنا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ومن أشغ عمر وأهليكم نارا. أنا مسؤول عن زوجي وعن أولادي. أنا دائما بقول لإخواننا الشباب اللي مش متزوج: احمد ربنا أنت مش متجوز. متجوز شو عمر؟
متجوز معايا بيبرس
واحدة واحدة
واحدة،
عليها نحيا
من الموحدين،
عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بقول لكل أخ يا شيخ محمد بيشتكي مسألة عدم الزواج، بقول له: أنت تعال نحسب النعم مع بعض كده. من النعم إن أنت قبل الزواج مسؤول عن نفسك، بعد الزواج مسؤول عن نفسك وعن الحكومة الزوجة، وبعد رزق بالولد يبقى عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك. المسؤولية صارت أعظم. فأنا بقول لكل أب أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ماخر بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنا بقول لكل أب: أنت فعلا لما بيجي خطيب بنتك يقول لك: يا أنكل، وسيبنا من الكلام المكلكع ده، خلينا يا عمي، خلينا يابا، يما الكلام الحلو ده، لما يقولوا يا أنكل أنا عاوز بنت حضرتك عشان نطلع نتفسح مع بعض في زازو حديقة الحيوان، يقول: يا ابني انا مؤتمنك على البنت، ده لو عيانها تغطيها. انا بقول له الكلام ده: تعالى نعرضه على الكتاب والسنه. ده كلام يعقل يا شيخ محمد؟ كلام يعقل يا شيخ صلاح؟ كلام يعقل يا شيخ عمر؟
لا طبعا.
يعقل يا كريم انا ورا الكاميرا؟ ده كلام يعقل؟ يقول لي: لا. هو خاطب ولا مش خاطب الراجل ده؟
مش عارف.
طب ربنا يكرمه ان شاء الله. فاللي عايزين نقوله الشيخ عمر الله يعني كثرت هذه الامراض وكثرت هذه الشهوات بسبب بعدنا عن كتاب الله عز وجل. فده رساله لكل اب الا فتقي الله عز وجل.
احنا حضرتك تلقي اللوم اكثر على البيوتات ولا ايضا على من سمحوا لهؤلاء بالاختلاط الفاحش؟
هي منظومه متكامله شيخ عمر. استفاد المجتمع الذي نراه عن طريق الاعلام وعن طريق الجرائد وعن طريق الشوارع وعن طريق المدارس والجامعات وعن طريق الاب. وانا بقول لكل اب انت مسؤول مسؤوليه كبرى عظمى أمام الله عز وجل يوم القيامة. نعم. كيف بك إن وقفت بين يدي الله تعالى بين يدي الله عز وجل الكبير سبحانه وتعالى العلي ليسألك أنت كان عندك بنت أنت سبتها في الشارع ماشي بالمنظر ده ليه؟ أنا بقول له أنا مشفق عليك والله أنا مش هزعل ولا حاجة أهو أنا مشفق عليك وخايف عليك وبقول لك الله يرضى عنك. الموضوع آخره يا إما جنة وإما نار مفيش كلام تاني.
حينما يتكلم شيوخنا ودعاتنا الأفاضل في مسألة الاختلاط ويحذرون الناس من الاختلاط ونبدأ نتكلم مع الناس إحنا مش عايزين اختلاط عايزين يعني نسير على منهجنا الصحيح.
نعم.
يقول لك أنتوا عايزين ترجعونا إلى زمن التخلف مرة أخرى.
نعم.
خاصة في هذه الأيام مثل هذا الكلام يكثر. تعليق حضرتك.
انا عايز اقول لكل اب يا اما الكلام ده فهمه فهم مغلوط عن طريق الاعلام اسف يعني واما اتباع للهوى واما ان ماشي بدماغه. واحنا بنقول كعبيد لله عز وجل نقول ربنا سمعنا واطعنا. احنا ربنا عز وجل عرض علينا ايات في القران الكريم انا لابد ان انا اقف عند كل ايه وعند كل امر وعند كل نهي اقول ربنا سمعنا واطعنا. الله عز وجل يقول اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انت مين ده تتجوز عليه على سنه الله ورسوله؟ يبقى المفترض ان ما تيجي تخرج مع خطيبها اللي هيخطبها يعني او اللي خطبها تعالي يا بنت تعرض الكتاب ده على الكلام ده على الكتاب والسنه هل هو ينفع ولا ما ينفعش؟ اذا كان ينفع من الحاجه الشرعيه طب يا بنت انطلق على بركه الله. اذا كان الامر خلاف ذلك قول لها لا يا بنتي لا لابد ان اكون مسلم وقف عند حدود الله تعالى. انا بقول لكل شاب اوعى تعتقد لما حماكي يضيق عليك شويه ويقول لك حتى في فتره العقد زورنا كل اسبوعين ثلاثه مره يقول له يا حماية انا عاوز اتعرف عليه مش هتعرف يا ريت بقول اتعرف عليه الوقت يقول انا عاوز اذاكر معاها رياض الصالحين يقول يا ابني انا بنام وبسقط وعندي الشغل الساعه 12 عندي شغل الساعه 8 الصبح انا عاوز اروح يقول لي يعني ما تذاكرش رياض الصالحين تعالى بعد العقد بعد ما يعقد ويبني على زوجته بعد الفرح باسبوعين ثلاثه تقول له تعالى نرجع لرياض الصالحين يقول لي اجيبه منين رياض الصالحين ما عنديش وقت ولا قادر اذاكر ولا قادر اعمل. فعايزين نقول للاباء الطيبين
ذاكروا بقى كتب الرومانسيه بعد العقد.
يعني معنى الكلام ده يا شيخ محمد
بعد اذنك يا شيخ عبد الرحمن
اتفضل حبيب قلبي
معنى الكلام ده ان لما يجي خطيب بنتي عفانا الله يعني او انتمها في الجامعه يقولنا عايزين يخرجوا مع بعض شويه عشان يذاكروا مع بعض او يتعرفوا على بعض هل معنى الكلام ده لو انا ما سمحتلهاش ان انا مش واثق في بنتي؟
لا طبعا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. طبعا ده معناه ان انا بثق في بنتي بس اللي يفهم واللي يعي. وعشان كده انا بقول لابائنا الفضلاء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو سيسال عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى سيسال عن ابنته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. ويعني اقول لهؤلاء الشباب الذين يتجرؤون على ذلك يعني عاوز يخرج مع خطيبته عاوز يخرج مع يعني واحده مجرد يتعرف عليها في الجامعه او كده بقول له انت ترضى ذلك لاختك ترضى ذلك لامك ترضى ذلك لابنتك لعماتك لخالتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب لما جاءه يريد الزنا اترضاه لامك اترضاه لاختك الى اخر الحديث. فانا اقول لهؤلاء يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فانت غير مكرم من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بغير الدرهم إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذا محرم على أهل الإيمان. فطبعا يعني حدود الله سبحانه وتعالى يعني من الأشياء طبعا كل شيء في كتاب الله عز وجل فيه الأصل فيه الرأفة والرحمة إلا في موضعين يذكر الله سبحانه وتعالى الشدة والغلظة والقسوة أولا عند إقامة حدود الله قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله عند إقامة الحد لا رأفة ولا رحمة بهؤلاء أيضا عند موطن الجهاد في أرض الجهاد وميدان المعركة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني هذا الذي يقول يعني ده أحكام شديدة جدا، أحكام صعبة. طب ما عندك في القوانين الوضعية المشؤومة التي ضربت على بلاد المسلمين يعني أحكام أشد، عندك الإعدام في هذه القوانين الوضعية المشؤومة. وطبعا النظرة المختزلة هذه للشريعة الغراء ينظرون إليها يعني أنها تقطيع أيدي وأرجل، طبعا دي نظرة مختزلة، ما تنظروا للشريعة نظرة شمولية. والله لا قوام لهذا البلد إلا بتطبيق شرع الله، ولا عزة لهذا البلد إلا بتحكيم الشريعة
إن شاء الله.
وأنا يعني أنا عاوز أحكي بس القصة في عجالة، قصة الشيخ أحمد عامر رحمه الله تعالى الذي قتل في فيصل الطوابق. الشيخ أحمد ده يعني كنت أعرفه معرفة شخصية وكنت أذهب إليه في بيتي أسبوعيا. يعني الشيخ أحمد رحمه الله تعالى كان يتردد عليه شاب من شباب المسلمين مدمن للهيروين، طبعا من باب التوبة وكده عاوز أتوب يا شيخ أحمد. وعرف اللي الشيخ أحمد من خلال زوجتي اللي طبعا زوجته قاعدة معاه وفي غاية الجمال.
الشيخ أحمد اللي كان في موضوع الهرم أظن،
اللي كان في موضوع الهرم فيصل.
حتى لو أظن بعد أنه الشيخ عامر
لا مش هو الشيخ أحمد. طبعا الشيخ أحمد كان مشلول شللا رباعيا، مشلول شال إيديه ورجليه. فطبعا هذا المجرم علم ذلك فذهب إليه في يوم الجمعة، وطبعا أخذ معه لاصق وأخذ معه مخدر
العدة.
وطبعا العدة كلها. وطبعا وضع المخدر للشيخ في الشاء في كوب عصير ولسم الشيخ. فطبعا هو ما بين الإفاقة والإغماء، فزوجته سمعت في الداخل في إيه مالك يا شيخ أحمد. فطبعا المجرم ده قال لا ما فيش حاجة، ده هو بس إيه تعبان شوية. قالت له طب نادي لحد من أهله. طبعا عمل اللي هو بينادي لحد من أهله، فتح الباب وأغلقه وهو ما زال في داخل الشقة. فطبعا جت من جوه وهي منتقبة، جت بهدوم البيت، مالك الشيخ أحمد في إيه؟ فوجدت هذا المجرم على باب الشقة في الداخل. ففي إيه؟ خد الذهب، خد كل الفلوس اللي في البيت وسيبنا. قال لا لا أنا مش همشي قال لما لسمك عشان أتأكد اللي أنت إيه مش هتصوتي ولا يخرج منك أي صوت. لسمها ثم اغتصبها أمام زوجها.
يا الله
اغتصبها أمام زوجها. ثم طبعا الشيخ جاله نزيف في المخ لما رأى هذا المنظر، وطبعا مشلول شال رباعي لا يستطيع الحركة، جاله نزيف في المخ.
هو دخل البيت بهذا الغرض؟
أيوة غرض اللي هو يريد التوبة وبتاعه مدمن هيروين.
طبعا يعني هو دخل البيت قاصد الاغتصاب من البداية؟
نعم قاصد هذا الدافع الجريمة والله أعلم. فطبعا بعد أن فعل ذلك، وطبعا الشيخ رحمه الله تعالى مات من الصدمة كما أثبت الطب الشرعي اللي هو مات من هول الموقف والصدمة. طبعا بعد كده دخل المجرم جاب سكينة من المطبخ وطعن الشيخ عدة طعنات، ثم طعن زوجته وذبحها. طبعا فضلت المباحث حوالي 3 أسابيع أو شهر على ما توصلوا للجاني. يعني الشاهد من القضية عدة جرائم مركبة، يعني قتل 2، اغتصاب، زنا، أيضا سرقة، سرقة مجوهرات وأموال من الشقة. كل جريمة من هذه الجرائم لها حد من حدود الله.
ومع كل هذه الجرائم شيخ أحمد يعني كثير من الناس ولا سيما الشباب على الفيسبوك وأيضا الناس المتأثرين بالإعلام العلماني يخشون من إقامة الحدود. ويمكن شيخ عبد الرحمن على تتفق معي يمكن في برامج التوكشو عامة لما بيستضيفوا المرشحين الإسلاميين لرئاسة الجمهورية زي الشيخ حازم مثلا على سبيل المثال، الشيخ حازم وإسماعيل، يختزلوا الأمر في مسألة الحدود وكأن الشرع كله في الحدود. ويختزل الأمر في مسألة السياحة والأثر إلى غير ذلك، ويخوفون الناس من تطبيق شريعة الله عز وجل. يمكن الخبر في اليوم السابع جعلنا نقفز قفزات عديدة ومنها إلى مسألة الحدود. فضيلة الشيخ صلاح نبلاوي، الكثير يخشى من مسألة تطبيق الحدود، فهل هناك محاسن الإسلام بصفة عامة تذكرها لنا في موضوع تطبيق الحدود أم ماذا؟
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فكما أشار أخي فضيلة الشيخ محمد أن الناس إذا ذكروا الشريعة اختزلوها في الحدود وحصروها في الحدود. وراحوا يخوفون الناس وجعلوا من الشريعة فزاعة كي يخاف الناس من تطبيق الشريعة. الشريعة أعم من هذا. أولا نحن لا نستحي أن نقول عندنا حدود، بل من مفاخرنا وجود الحدود عندنا على هذه الصفة التي ذكرها الله تعالى والتي وضع شروطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نرى.
إذا ليست الحدود لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته،
لا
كما يقولون صالحة لكل زمان مع زماننا الحالي.
الأمر العجيب الذي يريد أن ينحي شرع الله والذي يريد أن يجعل الدين في المسجد، تجده يصوم شهر رمضان ويزكي وربما يحج وربما يحافظ على بعض الأذكار. إذا ما سألته لماذا تصوم يقول لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نقول سبحان الله، ما الفرق بين هذه الآية وبين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب عليكم القصاص في القتلى؟ إذن ما الفرق بين هذه وبين ذاك؟ الإسلام له محاسن كثيرة، من محاسن الإسلام وأول حسنة فيه أنه دين رب العالمين،
نعم،
الذي لا يرتضي الله تعالى سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من محاسن الإسلام الشمولية، من محاسن الإسلام الواقعية، من محاسن الإسلام معالجة الجريمة قبل وقوعها. عالج الإسلام جريمة الزنا قبل أن تقع، لا للاختلاط، لا لمصافحة المرأة، لا للنظر إلى المرأة الأجنبية، لا للتبرج، لا للسفور، كل هذه الأشياء. عالج الإسلام أيضا السرقة، عالج الإسلام كل أمر من الأمور عالجها الإسلام، معالجة الجريمة. كذلك من محاسن الإسلام الرخص، من محاسن الإسلام الطهارة، الطهارة من النجاسات القلبية والبدنية والحسية. من محاسن الإسلام أيضا أنه رسم لنا الحياة التي فيها السعادة في الدنيا والآخرة مع الزوجة، وعاشروهن بالمعروف في البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا، في المعاملات، في العهود، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمحاسن الإسلام كثيرة ولا تعد ولا تحصى.
لكن لماذا يخشى الناس من إقامة حدود شيخنا الكريم؟
يخشى الناس أولا بسبب الإعلام. يعني تصور لو أنه في القوانين الأوروبية أن القاتل يقتل والسارق تقطع يده، هل كان هذا يحارب في الإعلام؟ هل كان يحاربه أحد؟ هل كان يشن عليه أحد؟ سنة 1963 في روسيا أصدر حكم الإعدام على 3 من السراق. حد يتكلم؟ حد قال إن دي فظاعة قسوة؟ حدش يتكلم. ليه؟ أصل روسيا هي التي حكمت بذلك، نحن لا نقتل السارق،
نعم،
إنما نقطع يده،
وهي أشد عبرة أظن.
نعم
نعم.
ثم
إيه؟ نعم،
في القوانين
رحمة وأشد عبرة في نفس الوقت.
نعم، نعم. هي رحمة به ورحمة بغيره
طبعا،
ورحمة المجتمع. لأن عندنا من خصائص إقامة الحدود، لأن إقامة الحدود عندنا لها خصائص. ولو أننا بينا للناس ميزات إقامة الحدود والفرق بينها وبين القوانين الوضعية لاختار الناس والله شرع رب العالمين. يعني انظر إلى بعض الفوارق، عندنا الحدود زواجر وجوابر، يعني زواجر له حتى لا يعود إليها وزواجر لغيره وجوابر له. أيضا في القوانين الوضعية يجاملون الجاني على حساب المجني عليه.
كيف؟
يعني يقول لك نقطع إيديه ليه؟ طب ما نسجنه مثلا 10 سنين أو 5 سنين ويبقى احنا رأفنا ده به،
بيطلع أجر.
طيب
بيطلع أجر،
بيدخل بيطلع معاه دكتوراه،
يتعلم قانون السرقة،
بيطلع مجرم. نعم. مجرم ومعاه دكتوراه في الإجرام والسرقة. طيب
وبعدين عاشر القوم.
طب أنا يسرق مالي ثم هو يأكل ويشرب في السجن؟
نعم.
وربما يأكل أحسن مني
ولا حسب الدولة
على حسابي. وهناك مسألة أيضا، هي مسألة من خصائص إقامة الحدود، هي التيسير والسرعة. يعني إيه؟ يعني فيها تيسير وفيها سهولة التنفيذ، ما تكلفش الدولة حاجة. أنت عندك السجون مليئة آلاف السراق، هل منعهم السجن من السرقة؟
لا
أبدا، كلا. بل لما بيكون واحد عايز يقتل واحد يقول أخد فيك إيه؟ مؤبد. وإيه يعني؟
بالعكس، يصدقون
اخذ نص المده واطلع
قاعد، يصدقون ويكنزون الاموال حتى يخرجوا، يكنزون ويدفنوها في اماكن غير معلومه حتى يخرجوا
مثلا.
وممكن عندنا احسن مثال في الجماعه الموجودين في ترعيه.
ومن محاسن اقامه الحدود ايضا ان الحدود لا تقام الا بشروط. هل هو علم حرمه هذا الفعل؟ فان كان حديث عهد باسلام لا يقام عليه الحد، ان كان صبيا لا يقام عليه الحد، ان كان مجنونا لا يقام عليه الحد مثلا.
وإن سرق أقل من ربع دينار تقريبا.
والسرقة أيضا، أولا هل ثبت أنه سرق؟
اثبت اولا. طيب كيفية الاثبات؟ عندنا في القانون طالما عنده 21 سنة مثلا ومصري
في قانون وضعي
خلاص في قانون وضعي خلاص شاهد عليه لبس الجريمة. لا 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 قف
مش قاصر
نحن يعني. نريد شاهدي عدل عدول عدالة استقامة في الدين استقامة في الأخلاق مش يبقى يجيبه مأجور من على المقهى يعني اليومية بتاعته على حسب الجريمة إما 50 وإما 100 لا هذا لا يوجد عندنا في الحدود إطلاقا. أيضا الحدود عندنا لا شفاعة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما غضب يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله أبدا. الحدود عندنا سرعة التنفيذ احنا بنرى يعني القضية بتاخد 4 سنين وفي الآخر خالص إن حكم عليه. طب ليه؟ ده مثل الجريمة يا جماعة. قتل القتيل ومثل الجريمة واعترف. طيب وحتى لو كانت جريمة زنا لو كانت جريمة زنا وجدت كل الأدلة التي توجب إقامة الحد الشهود موجودين البينة موجودة الحمل موجود الإقرار موجود. طيب وبعدين في القانون الوضعي عندنا لا يعتبر الزنا زنا لا يعتبر الزنا زنا إلا إذا كان تحت 18 سنة مثلا. هو إذا كان الزنا عزكم الله وقد بلغ الطرفان 18 عاما وكان برضاهما ليس بزنا
في القانون المصري.
ده أمر لازم أن نعرفه
لأنه قانون فرنسي في
الغالب. نعم يعني. والحالة الثانية توافق المتزوجين لو كان الزوج الزاني والزاني والعاشق والعشيقة والمعشوقة ارتكب جريمة الزنا لا يعاقبان عليهما إذا كان برضاهما إلا إذا رفع اعتراض أحد الزوجين زوجة الرجل أو زوج المرأة. طب غير كده غير مجرمة. نسأل الله السلامة.
الله المستعان. إذا تطبيق الشريعة في الشيخ عبد الرحمن منصور فيه حماية للمسلمين في كل مكان.
نعم فضل. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم دعوة بعد. في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عايزين نقول للناس لما أولا الشريعة اختزلها الناس في الحدود مع أن الحدود خمس الفقه الإسلام. تعال افتح أي كتاب فقه كده من كتب الفقه وانظر في الفرس شيخ محمد وراء ده الحدود قليلة جدا أمر بسيط خالص. عندنا العقائد وعندنا العبادات وعندنا الأخلاق وعندنا المعاملات وعندنا
الأخلاقيات
أي نعم وعندنا الحدود. الحدود مختزلة في الشرع في خمس الفقه الإسلام. ليه بنترك كل ما شرع الله عز وجل وننظر إلى هذا؟ احنا حتى بنقول للناس لو أننا أتينا من رجل سارق فقطعت يده وأعلن ذلك على الخلق وصارت هذه وصمة عار هل أنت تعتقد الشيخ عمر لو إن حوالي 50-60 واحد من العصبجية أو عصابة أو كده هل سيجرؤوا بسهولة أن يدخلوا إلى بيوت المسلمين في البيوت اللي فيها حرمات ويدخلوا على الأعراض ويدخلوا إلى شقق الناس وبالأسلحة هل يعني تعتقد أن سيجرؤون على ذلك؟ أحسب أن الأمر بخلاف هذا. الأمر الآخر لو أن هذا سرق وكان من بيت وكان هو ولي على بنات ولا ولي على بنين يوم أن يأتي ولده ليتقدم لزواج ابنتي أنا سأسأل أولا من أبوك أنت اللي جاي يا شاب اللي جاي تاخد بنتي من أبوك؟ أبويا فلان. طب اديني عنوان أبوك ووظيفته ومكانه وجيرانه والناس اللي حواليه عشان أسأل عنه. يوم ما روح أن أنا أسأل يا شيخ صلاح وبعدين أعرف أن هذا رجل سارق هل أنا يعني كاعتقاد أو أي أب بنسأله بسمعنا الوقتي هل تعتقد أنك ستوافق على هذا الولد وابن فلان؟ أحسب أن الأمر ده خلاف المعقول وكثير من الناس سيغفلوا عن هذا. فاحنا عايزين نقول للناس يا إخواني مسألة تطبيق شرع الله عز وجل
هي حماية لنا
حماية لنا للمجتمع لأسره وحماية حتى للأفراد. أنا بقول إن والله العظيم يا شيخ عمر قدر الله تعالى كان عندي لقاء في الحوامدية ويعني ساق الله تعالى إلينا واحد كان مسجل خطر كان معروف في الجيزة يعني كان بيقول أنا كنت بروح القسم بتاع الشرطة كنت بدخل إلى الحجرة بتاع المأمور آسف يعني أحط رجل على رجل واطلب اللي أنا عاوزه وتكلم بما أريد لحد يقول لي أنت بتقول إيه ولا بتتكلم إزاي ولا أنت مسجون وإحنا الناس اللي إحنا قائمين عليك. قال لي كانوا يخافوا مني ومن شري والله العظيم كده كان بيقول لي أدخل إلى السجن الناس كلها تنزوي في مكان وأنا أنام وأكل وأشرب وأهنأ وأتنعم والدنيا زي الفل ولا حد يقول لي نص كلمة وعايش حياته بالطول وبالعرض. أنا بقول لو طبق في أمثال هؤلاء شرع ربنا عز وجل، هل تتخيل أن هذه أن هذا الشخص سيخرج بعد ذلك إلى الحياة ليكون فعلا زي ما الشيخ صلاح قال، وده يعني ده لقب يدخل إلى المعجم اللغوي إن مسألة الدكتورات الإجرام مش كده يا شيخ محمد؟ هو فعلا داخل سرق قد كده بدأ يسمع حكايات ويسمع القصص، وده برضو بنخاطب وسائل الإعلام والجرائد اللي تيجي يقول لك أخبار الحوادث يحكي لك القصة بالتفصيل. الطفل الصغير سيتعلم الخطوات العملية لمسألة السرقة، الخطوات العملية للوقوع بالمعشوقة، الخطوات العملية لتنفيذ جرائم القتل. وذكر ربنا عز وجل نهانا عن مسألة فضح هذا الأمر أو الكلام فيه. كذلك الإعلام نسأل الله تعالى يتوب على الجميع، إن الإعلام الغير شرعي بيبدأ ينشر هذه الجرائم بالتفصيل. ومن العجيب أننا وجدنا بعض البرامج في بعض القنوات الإسلامية تتحدث عن الجريمة بالتفصيل، بل وتصور المجرم تقول له انت عملت ايه ودخلت فين ومين اللي كان معاك وخططت ازاي اللي انت بتعمله ده. المقصود من كده يعني هو شو اعلاني يعني، يعني مسألة انا عايز يعني اجمع الناس على قناتي بنقول الناس اتقوا الله عز وجل فينا سواء قنوات اسلامية او غير اسلامية. ثم بنقول للشيخ يا شيخ عمر بنقول لكم الناس لا تخافوا يا إخواني، فإن الله عز وجل هو اللطيف الخبير بأحوال عباده ويعلم سبحانه جل وعلا أن الذي يصلح العباد تطبيق الشرع، فلا تخافوا من شرع الله تعالى واسمعوا لنا كما أنكم تسمعون من غيرنا.
إيه نعم. إذا شيخ محمد بسيوني يعني هل تتفق معنا في أن الإعلام يلعب دورا بارزا وخطيرا في موضوع إخافة الناس من الإسلام ومن تطبيق الشريعة الإسلامية لا سيما في المرحلة القادمة، ويختزل الإسلام دائما في تطبيق الحدود إلى غير ذلك؟
بلى. يعني أنا عاوز أقول لهؤلاء شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجو ومن الرحمة إلى ضدها ليست من الشريعة، وإن أدخلها المتأولون فيها فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يقولون في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، إن الشريعة لا تتلائم مع الحضارة والمدنية، نقول لهؤلاء نريد منكم جوابا واحدا، أأنتم أعلم أم الله
سبحانه وتعالى؟
نريد جوابا، أأنتم أعلم أم الله
سبحانه ملك؟
يجيب تعالى قائلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون
سبحانه وتعالى،
ويجيب تعالى قائلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة، أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. فهذه والله قضية من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية، بدليل قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله تشريعا، ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم، وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟
حاشا.
أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟
حاشا.
أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟
حاشا.
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ ما الذي يستطيع أن يقوله بخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ شوف واحد في وسائل الإعلام يقول لك أنا مسلم، أنا اسمي محمد، أنا اسمي أحمد، مسلم زي زيك، بس شريعة إيه اللي تحكمنا الآن؟ يعني يقول لك أنا مسلم وبعد كده
برأيك يا شيخ محمد لماذا يخافون من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل هناك صورة مغلوطة عندهم عن الشريعة؟
طبعا الإعلام المشبوه المشوه، إعلام مقروء ومسموع ومرئي. يعني هات لي يا شيخ عمر يعني كم قناة إسلامية بجوار هذه القنوات العالمية؟
قليلة جدا تعد الأصابع،
لا يذكر. هات لي كم جريدة موجودة وصحيفة موجودة إسلامية أو للإسلاميين، وكم جريدة للعلمانيين والليبراليين وغيرهم. فأنا عاوز أقول لهؤلاء، يقول الله تعالى في محكم كتابه زي ما قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن، يعني خمس الشريعة حدود لو فتحت اي كتاب من كتب الفقه يعني الحدود كلها ايه خمس الشريعه. يعني مثلا حد السرق قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنا أقول لهؤلاء لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس. خالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قارنوا بين نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس. أي مجرم لو خدته وحبسته ما قاعد مع مين في السجن يعني؟ معه مع شوية مجرمين على أمثاله وعلى شاكله، يتعلم فنون السرقة، يتعلم فنون الإجرام.
بيذاكر عليهم حد يبقى معاه دكتوراه على شيخ صلاح.
ده رأي الشيخ صلاح يبقى معاه دكتوراه.
في سجن يوسف عليه السلام.
طبعا بعد أن يتعلم فنون السرقة يخرج للمجتمع هيقدم إيه للمجتمع يعني؟
دوركم أنتم كدعاء فضيلة الشيخ محمد في توعية الناس من هذه المفاهيم المغلوطة والتي بثها الإعلام بشكل كبير كما تعلمون، دوركم أنتم في توعية الناس.
والله يا شيخ عمر أنا من بعد الثورة تحديدا ما في مكان ذهبت إليه بفضل الله تعالى في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية إلا أتكلم عن النجاة في تحكيم شرع الله، واللي هذا يعني أمر في غاية الأهمية بمكان، حتى في خطب العيد العدة واللي قبله بفضل الله نتكلم عن مسألة وقضية تحكيم الشريعة. يعني قضية تحكيم الشريعة يعني واجب شرعي. البعض بيقول لك دي مش يعني شيء هامشي في الدين، لا ده واجب، جزء لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين. وأنا أقولها لله والله ثم والله، جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء، وإنما لا يقضى عليها إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
ولكم في القصاص
إيه؟ نعم حياة حياة
إن شاء الله
حياة.
وكذا في بقية الجرائم
نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صلاح نبلاوي وجدنا الآن مجموعة من الصفحات على الفيسبوك وعلى تويتر تنطلق بحملات أنا لست مسلما سلفيا وأنا لست مسلما إخوانجيا وأنا لست مسلما مش عارف إيه، أنا مسلم ليبرالي. رأي حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو فهم الليبرالية حقا ما قالها مسلم عاقل
إن شاء الله
إطلاقا. الليبرالية
مفهوم الليبرالية عشان الناس تعرف عنها
يعني اختصارا، الليبرالية هي تجمع بين بين الديمقراطية وبين العلمانية اللادينية، قائمة على مطلق الحرية التي إن شئنا نطلق عليها الفوضى، نطلق عليها الرذيلة، قائمة الإباحية، قائمة
هي حرية بكل شيء دون قيود.
نعم. قائمة على الفردية، يعني لا سلطة لسلطان عليه ولا سلطة لحكومة ولا لدولة عليه.
إذن لا تجتمع مع الإسلام؟ يعني لا تجتمع مع كوني أنا مسلم ليبرالي، هل يجوز أن أقول مثل هذه الكلمة وأن أطلق صفحات؟
الذي يقول أنا مسلم ليبرالي يساوي قولة أنا مسلم لا أتحاكم إلى شرع الله، أنا مسلم ولست عدا لله، أنا مسلم ولكني غير مسلم،
لا ديني،
لا ديني. يعني هل هذه تعقل؟ نسأل الله السلامة. فبسبب ما يروج في الإعلام وبسبب تزيين الكلمات وبسبب الحرب على السلفية يجد الشباب هذه الكلمة يقول أنا مسلم ليبرالي، مفكر لأن المسلم ليبرالي يعني أعبر عن رأيي. طب الإسلام أعطاك حرية الرأي ولكن ليست حرية الكفر، نسأل الله السلامة. يعني يتكلم فيما ليس من الضوابط الذي يتكلم في الأشياء التي وضع التي يتكلم هو فيها ما عدا الأشياء التي أرسل الله تعالى قواعدها مثلا. فهذا كلمة أنا مسلم ليبرالي هذه كلمة مرفوضة ونسمعها كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهلها التوبة منها والانخلاع منها.
اللهم أحد الإخوة أيضا شيخنا الكريم بقول أنا دخلت إلى السلفية فوجدتها مش نافعة يعني، ودخلت الإخوان لقيتهم مش نافعين هما كمان. كنت جامع الفكر السلفي على الفكر الإخوانجي على الفكر الغربي وجمعتهم وطلعت إن أنا إنسان مسلم متحضر. يستقيمان؟
لا لا يستقيم. هو ما فهم السلفية وما دخل فيها أصلا. فلو أنه دخل فيها أصلا ما قال هذا، لكنه لم يفهمها. نعم.
إيه نعم. أعطني ما في جوابتك.
الله يبارك فيك.
أنا عايز أقول التعددية الفكرية التي ينادي بها الشباب الآن على الفيسبوك تحديدا.
لازم نقول الشيخ عمر ببساطة جدا بعد كلام موفق للشيخ صلاح والشيخ محمد في مسألة المسلم الليبرال، إحنا بنقولها هيطلع لنا كل فترة بعض المصطلحات الغريبة التي لم نسمع عنها قبل ذلك. أو كانت موجودة من فترة طويلة ولكن بدأت تظهر ما بعد الثورة يا شيخ محمد. إحنا عايزين نقول لأي مسلم في الدنيا يعني لو كان من أهل العلم وكان من أهل ومن الدعاء هيعرض الكلام اللي بيتقال ده اللي هي اللي بنقول عليه الأساسيات بتاع المنهج أو القواعد بتاع المنهج الليبرالي أو غيره، هتورد على الكتاب والسنة. إذا وافقت الكتاب والسنة أنا أقول لك أنا أول واحد مسلم ليبرالي وخلص الموضوع. لو الكلام ده توافق مع الكتاب والسنة يا شيخ محمد. طيب لا، طب الرجل العام مش فاهم الكلام ده، هو لا شاب من الشباب بتاع الجامعة لما يدرس لا عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا مش عارف الكلام ده خالص. فدخل لقى واحد صاحبه أم داخل على مجموعة كده على الفيسبوك قال انا مسلم ليبرالي، ام داخل قال انا مسلم ليبرالي، هو مش عارف حاجه ولا عارف القواعد اللي بيتكلم عنها ولا الحريات ولا الاباحيه ولا الفضل ولا الكلام ده. انا بقول له في الوقت ده ارجع الى اهل العلم، اما قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو لما ياتي في مساله البيع والشراء هيبيع سياره هيروح لواحد ميكانيكي يقول له ايه رايك انا عايز ابيع السياره دي، ابيعها لمين؟ طب ابيعها ازاي؟ طب عطل معين اصلحها ازاي؟ يبقى انت بترجع الى اهل الخبره يا اخي، تسال به خبيره. يبقى المفترض انا كشاب مسلم واحد من العوام يقول لك انا تهت مع الناس مش عارف، انا مش عارف الليبراليه صح ولا غلط، انا بقول له عندك من الدعاء الالاف وعندك من العلماء الالاف وعندك من الائمه والوعظ الثقات على المنهج السلفي الالاف، بقول له اسال يا اخي كلف نفسك. انت لما تذهب الى السوق مش السوق بالهمز، السوق بالقاف عشان تشتري ثوب وده اسمه قميص للرجال مش جلابيه، جلابيه النسوان يا محمد، وكلمة النسوان على لسان ابن القيم على طول. الشيخ هشام عمر لما ينزل السوق يا شيخ محمد عشان يشتري قميص عشان صلاح بيقعد يبص في القماشه وبعدين يقول له دي بكام؟ طب متفصله فين؟ طب اخراج ايه؟ طب ميد ان شاينا ولا في اليابان ولا بيسال على كل حاجه، ودي قصيره ولا طويله والمقاس بتاعها بيقعد يفصل يفصل. انا بقول لك دينك عندك ده لحمك ودمك. يبقى المفترض ان انا اسال. انا رجل عام من عوام المسلمين لا اعرف كلمه ليبراليه ولا علمانيه ولا ديمقراطيه ولا شيوعيه ولا افهم حاجه في القصه دي خالص. انت كرجل بسيط كده يا ابي يا اخويا يا عمي يا حبيب قلبي، روح لواحد من اخواننا الثقات زي الشيخ محمد الشيخ صلاح اخواننا من اهل الدعوه، يا جماعه الكلمه دي انا سمعتها صبعوا بها دماغنا في الاعلام. انا مش فاهم الكلمه دي، الكلمه دي تعني ايه؟ الشيخ صلاح يقول بسيطه جدا، تعني الفوضى والحريه والاباحيه واللي انت عاوز تعمله اعمله. باختصار عاوز يقول له يعني انت ما انتش عبد لله. مش معناه كده يا شيخ محمد انه مش عبد لله، انه عبد لنفسه عبد الهوى. والله عز وجل خاطب نبيا كان النبي لي داود قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب.
نعم.
فدي رسالة لكل إخواننا من الشباب الطيب أصحاب الجامعات والشباب اللي على الفيسبوك والصفحات المعمولة في الليل والنهار، بقول لك يا حبيب قلبي والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله وبالله وتالله الدعاء دول واللي تسمعهم في كل الدنيا أحرص الناس عليك من نفسك.
ان شاء الله
احنا مش عايزين منه حاجه. احنا بنقول له احنا ربنا عز وجل بفضله ومنه قد امتن علينا بسلوك المنهج السلفي. المنهج السلفي ده لا هو مرض ولا هو عدوى ولا هو فيروس، ده المنهج السلفي ده تشريع لطيف الخبير.
نعم.
يا اخي يا حبيب قلبي انا بقول له لو انا سالت اي شاب في الجامعه اعمل يا شيخ عمر كده في حلقه قادمه وخلاها كده عن القياده في الاسلام، اسال الشباب المسلم في الشوارع قول له انت قدوتك مين؟ هيقول لك اللاعب الفلاني. وانت قدوتك مين؟ ابوي عشان رباني. انت قدوتك مين؟ استاذي في الجامعه. احنا نفسنا نسمع الشباب يقول انا قدوتي محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ربنا علمنا كده. شوف الصحابه يقول عنهم ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين ايه؟ اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلفيه اللي انت شايفهم دول هم متبعين لمنهج السلف، نسال الله ذلك ان نكون على الضرب. فانا بقول له السلفيه لا هي عدوى ولا مرض ولا فيروس ولا مرض معدي ولا حاجه، بل احنا يا حبيب قلبي السلفيه يعني كما هو هي منهج بنتبع منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إيه فهم سلف الأمة ده؟ كلام مكلكع بالنسبة للشباب كتير بنقابلهم في المساجد بالذات في المناطق اللي هي الإكس إكس لارج يا شيخ عمر، واخد بالك؟ بنقول له يا حبيب قلبي معنى كلمة سلفية إن إحنا نتبع الأجداد المتقدمون اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا بسأل شاب مرة بقول له تعرف إيه عن صلاح الدين الأيوبي؟ قال لي بنى المسجد اللي عندي جامعة، عندي جامعة القاهرة. قلت له الحمد لله رب العالمين، أسأل الله يرضى عنا وعنهم وعن ورجالنا.
وبهذه المناسبة كنت عملت حلقة أيام مونديال كأس العالم، سميناها مونديال كأس العالم حقيقة أم خيال.
أيوه.
ونزلنا نعمل ريبورتاج في الشارع وتقرير في الشارع، فبسأل الشباب تعرف تديلي 10 من أسماء لعيبة الكورة في اللي بيلعبوا في المونديال بس من كل دولة واحد مثلا؟
نعم.
أقول ده 20 15 اللي أنت عايز تقول.
نعم.
عد وفعلا عد 1 2 3 4 5 10. طب تعرف تقول لي 10 من المبشرين بالجنة؟
الله أكبر. طب انا اقول لك يا شيخ عمر وتديني العيد.
يقول لي ابو بكر وعمر وعثمان ومين 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 وما يجيبش الرابع.
أيوة.
وكلهم بلا استثناء، انا عملت مثلا حلقات كان في الجامعه كلهم بلا استثناء مفيش حد جاوبني على 10 كاملين. أوه. اللي يجيب 4 اللي يجيب 6 بالكثير، اللي يجيب 5 و6 ده يعني بيفقعني جنبه.
انا اجيب تدوا عليا في قناه الرحمه. انا هقول العشرة.
ما هو الشيخ محمود في الحج.
طيب
كان موجود لعيدكم جاهزه.
طب نقول لهم العشرة بقى، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحه والزبير وابو عبيده عبد الرحمن، يبقى كده العشرة.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب.
عندك هديه ليا يا شيخ.
الله المستعان. هو الشيخ محمد السيوني لعل المشايخ والدعاء كانوا قبل الثوره يعني لا يشجعون الناس على الادلاء باصواتهم في الانتخابات، لان احنا كنا بنقول ان الانتخابات كانت جاهزه، يعني السنه دي جاهزه حتى بالاموات، حتى صحيح. الناس اللي ميته حاطه صوتها واللي عايز ينجح هم اللي بينجحوه يعني.
نعم.
الان بعد الثوره اصبح الامر مختلف، واصبح الادلاء بالصوت شيء مهم جدا. وقلنا جميعا ان الادلاء بصوت امان. اهميه الادلاء بالصوت واهميه الحرص على هذا الامر وتشجيع الناس عليه في المرحله القادمه.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد طبعا زي ما حضرتك تفضلت، كل واحد يعني كان بيقعد في بيته ايام الانتخابات ديت،
ويعني
الاصوات الاصوات كلها يعني محطوطه في الصناديق وجاهزه، حتى اللي ميتين اصواتهم موجوده. ولكن طبعا الامر الان مختلف، ووجدنا ذلك بفضل الله تعالى في الاستفتاء الماضي.
تمام.
فيعني انا اشجع اخواني كلهم ان شاء الله تعالى يعني بالنزول لصناديق الاقتراع، فالصوت طبعا ده امانه سيسال عنها امام الله سبحانه وتعالى.
تمام. انت
نعم
انتخب مين؟
طبعا
جارنا اللي موجود على اول الشارع، ولا صاحب والدي، ولا العامل لي مصلحه، ولا اللي موظف اخويا؟ انتخب مين؟
والله انتخب يعني الذي سيحكم في شرع الله، اللي هو ناوي عنده يعني ميول اسلاميه، رجل احسبه على خير، يعني رجل مش ماشي يوزع فلوس في الشارع، رجل ماليش عنده مصلحه هيخلصها لي او كده، ما ابتغيش من وراء ذلك دنيا، لا انا ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الراجل ده انا
بتعرف ان الحياه صعبه يا شيخ محمد، يعني هل معنى الكلام ده لما عضو مجلس الشعب المرشح يديني 100 جنيه ويعفيني من اليوميه بتاعتي النهارده واقعد في البيت مرتاح ما ادوش صوتي؟
طبعا ما ادوش صوتي، لان ده اسال عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى. يعني
طبعا احنا مقر واقع ولسنا مقرين على الكلام يعني.
صحيح. ده واقع.
حضرتك عارف الدكتور اللي جالنا في العيد اللي فات جالناه زي المره دي.
يعني بفضل الله تعالى الاسلاميين في تونس يعني اكتسحوا بفضل الله 40% شيء مشرف.
نعم.
عشان كده يعني هم بداوا يلتفوا على اراده الشعب مره ثانيه، يقول لك عاوزين دستور اولا، لا مبادئ فوق دستوريه الى غير ذلك. فاحنا طبعا بنقول اسال الله ان يردهم الى الحق ردا جميلا للمسؤولين. فيعني اللي احنا بنطلبه من اخواننا واخواتنا اللي ما فيش حد يتاخر ان شاء الله تعالى في الانتخابات القادمه، صوتك ده امانه وما تعطوهوش الا لمن يستحق، لانك ستسال عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا انا مش هقول مثلا اعطي الحزب الفلاني اعطي لفلان بعينه، لا، عمري ما حد من المشايخ هيقول كده، وكذلك في المساجد ما فيش حد من المشايخ هيقول كده، لان طبعا دي دور عباده، ما ينفعش اللي احنا نقول للناس
اعطي. الامر ليس عندنا موضوع احزاب، لكن نعم. احنا قلنا الشروط هي التي
الشروط
والضوابط نصب عينيك وانت ترشح الشخص اللي
بين امامك. نعم. الشخص اللي هيحكم فيه شرع الله، اللي هو في يعني في طيه نفسي، اللي هو ان شاء الله ناوي يحكم الشريعه، ناوي يجيب لي دستور اسلامي لبلدي، يعني كل بغيته ان شاء الله تعالى اسلامي، هدفه الاسلام.
اي نعم.
بس ده
فضيلة الشيخ صلاح، اعطيني ما في جواباتك في موضوع الادلاء بالصوت.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الوصيه في المقام الاول ان يتخير.
اي نعم.
ولا يعطي صوته لا لعلماني ولا لاشتراكي ولا لشيوعي.
وما فين الديمقراطيه بقى؟
انما يعطي صوته. نعم. لمن يقول الإسلام نعم بكل جرأة ولمن يقف لكل قانون يصادم الإسلام ويصادم شرع الله حينئذ أعطي له صوتي.
نعم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن،
من الله عز وجل عليه في الفترة الأخيرة دي، فبكتب بحث عن صفات الحاكم المسلم عند منهج أهل السنة والجماعة.
ما شاء الله. نحن في حاجة إليه في هذه الأونة.
أي نعم. لأن لقيت موجود بعض الكتب ويعني قرأت بعض الأبحاث بعيد عن المنهج السلفي.
نعم.
فقلت الأمر يحتاج إلى ضوابط. فكنت حتى الخطبة الماضية تكلمت عن هذا.
نعم.
والتي قبلها كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام العدل. من بقى الإمام العدل أنا أختاره ده؟ وجدت كلام ابن عبد الله بارك والتعليق على هذا، ثم كان من ضمن الكلام اللي قلته قلت: ومن صفات الحاكم المسلم أن يكون ذكرا.
ذكر
نعم. انا بقول ذكرا ليه؟ ما طالع لنا هلس الايام دي. واحده مرشحه للزان ده لرئاسه الجمهوريه. والناس انا اقول في البخاري: وغير لن يفلح قوم ولو امرهم امراه
والنصران.
نعم. دي اللي بعدها ان يكون مسلما. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حتى في الفقه الاسلامي لو انني في شراكه، شركه يعني عامل شركه، انا واحد نصراني او واحد يهودي وليس على غير مله الاسلام، لابد ان يكون الامر بيدي انا. ليه؟ قد يقع في احكام مغلوطه، قد يقع في امور محرمه. هذا شرع الله تعالى، لا مجامله لواحد ولا ما بتحبوش النصارى ولا احنا ما بنحبش النصارى كدين. احنا بنقول المعامله الود شرع الله عز وجل لنا ذلك، ولكن من يقول بان الله تعالى هو ثالث ثلاثة ابدا ما ينفعش، ده شرع ما ينفعش فيه مجامله لاحد. هيقول لك: الشيخ ماله قلب علينا كده، انا عامل ما قلبتش ولا حاجه، رجعت لك ثاني اهو. فبقول من صفات الحاكم المسلم ان يكون مسلما، ان يكون ذكرا، ما ينفعش امراه بقى تتولى الامر. وانا سمعت بعض في حاجه غريبه جدا شو عمر في الاعلام، لما حب يقنع عوام المسلمين بواحد هيتكلم ولو كان ما يعرفش ألف باء في اعتقاد أهل السنة، يعمل لك إيه؟ فضيلة الأستاذ الدكتور فلان فلان، عضو كذا 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 كذا، ورئيس كذا كذا كذا، تحس إن أنت قاعد إيه؟
نور نيرة في التيتل للصبح.
خلاص، لا ده يعني بقول لك خد الختم، الكلام ده مصدق بيه. فسمعت في بعض القنوات كان في بعض المفكرين بيتكلموا وكلمة حتى مفكر إسلامي عليها خطوط عريضة، عاوزة يعني إيه كلمة مفكر إسلامي؟ تعني بيها إيه يعني؟ إذا بتفكر والناس التانية ما بتفكروش ولا إيه الوضع يعني؟ فالمهم كان من ضمن الكلام اللي قال: أنا اللي بتعجب، هو رجل مسلم ولو كتابات إسلامية ومعروف ومشهور جدا، ولو كتابات تزيد على 100 كتاب، ولو كتب موفقة في الرد على العلماني والإبراهيم وغيرهم. كان بيتكلم بيقول: انا مش عارف انتم يعني مضيقين الدنيا على المراه ليه؟ ربنا كرم المراه، مش النبي قال يا اخي الرجال شقائق النساء؟ ايوه يا عم الحاج، طبعا ده كلام صحيح الله يرضى عنك، بس ايه الموضوع؟ فجه المذيع ده، وطبعا ده بترتيب انا نفهم الكلام ده لما نتابع، قال له: الناس اصلا بيقول في الحديث لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. قال له: عارف ان حديث البخاري؟ طب كلام زي الفل. قال له: هذه حاله خاصه. طب ناخد بقى من الحديث ده رد على كلام اللي قاله ابي بكر رضي الله عنه وارضاه: هل خرج مع عائشه لما كانت على الجيش ومع طلحه ومع الزبير؟ قال ابو بكر رضي الله عنه: لقد سمعت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها. لما دعي الى الخروج في الموقعه لم يخرج، موقعه الجمل لم يخرج. ليه؟ انتفع بهذه الكلمات. لما رجعت امنا عائشه وقد عقر جملها قالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. يبقى معنى الكلام ناخذ من هذا الحديث انها اصلا قد رفضت مساله ان تتولى المراه قياده الجيش. ما بالك بقى برئاسه الجمهوريه؟ اصل عندنا في صفات الحاكم المسلم ان يكون اعتقاده اعتقاد اهل السنه. لو جيت واحد مبتدع هيخرب لي الدنيا. والعلماء يقول لك: قطره من الشرك تلوث بحار التوحيد. ما ينفعش اجيب لي واحد يقول لي المنهج الشيعي ده منهج، كان بيقول لي ده مذهب خامس كالمذاهب الاربعه. انا عايز اقول لاي انسان عاقل في الدنيا: يا ابن الحليل اللي بتسمعني، يا ابي يا امي يا اخواتي يا حبايبي، انت منين يا شيخ عمر؟ يا اللي من المنصوره اسمعونا الله يرضى عنه. عايزين نقول لكل الناس: الله يبارك في الجميع يا رب، ويحفظهم ويجمعنا بهم على خير. اللهم استعان.
تعبت؟
لا مش تعبت والله، انا حريص على الناس، ويعني عاوز الناس تاخد الكلام كده بنوع من ال...
طب خدنا بالهداوه شويه.
ابشر
عشان تكمل معنا للاخر.
ابشر يا مولاي. فاحنا عايزين نقول للناس: الله يبارك في الجميع. ربنا عز وجل لما شرع لنا في القران ووضع لنا في السنه صفات الحاكم المسلم، يبقى لابد ان اضع نصب عيني اللي قدامي ده. انا اعجب غايه العجب من واحد يطلع على التلفزيون يقول: وانا برنامجي الانتخابي 1 2 3. يا ابني برنامجك ايه؟ الله يرضى عنك يا حبيب قلبي، انت ما لكش برامج. انا عندي تحكيم شرع ربنا، عند اللي ربنا عز وجل ذكره في القرآن وما ذكره النبي في السنة. ده اللي لابد ان انا اعلم الناس بهذا بكل وضوح. الا انا لا انحاز للشيخ حازم ولا بعيد عن الشيخ حازم، ولكن بقول هذا الرجل هو حازم واحسبه للامر الحازم. ده في اعتقادي، ماليش دعوه بحد، ده في اعتقاد انا
ونحن من ورائي
الحمد لله على بركه مش سنيه
طبعا على بركه ان شاء
الله. الشيخ اشرف راح اللي عايزين نقوله، لما تيجي تسمع الى الحوارات اللي مع الشيخ حازم، لا ما فيش عنده مساله المواراه ومساله المداراه. طب انا اتعامل ازاي مع النصارى؟ باللي ربنا قال لهم حقوق عندنا وعليهم واجبات.
صحيح.
قال الله عز وجل لا اكراه في الدين. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من اذى ذميا فلن يرح رائحه الجنه؟ يبقى ما ينفعش انا يعني بيني وبينه نعيش في وطن واحد وانا اعتدي عليه. ما حدش امرنا بكده، ده ربنا عز وجل ولا سيدنا النبي. فاحنا ماشيين على الكتاب والسنه فهم سلف الامه.
يمكن على ذكر الشيخ حازم او اسماعيل، لما احد من النصارى قال لو حكمت شريعه الاسلام ساغادر خارج مصر، قال وانا هبعت وراه حد يجيبه له تعالى عيش في بلدك.
جزاه الله عنا خيرا.
الله المستعان. فضيله الشيخ صلاح، معلش يمكن في الدقائق المعدوده، جينا سؤال، لماذا يرفض الاسلام العلمانيه؟
يرفض الإسلام العلمانية لأن العلمانية أصلا لا تعتقد في الله عز وجل ولا تعترف بوجود الله. ومن اعترف منهم بوجود الله تعالى فإنه لا يعترف بوجود علاقة بين العبد وبين ربه وبين شرع الله تعالى وبين العباد. فهؤلاء يرفضون شرع الله كليا وجزئيا. يرفض الإسلام العلمانية لأنه لا سيادة إلا لحكم الله وإلا لقضاء الله تعالى. يرفض الإسلام العلمانية لأن العلمانية تدعو إلى الإباحية. يرفض الإسلام العلمانية لأن العلمانية تخضع كل شيء تحت سلطان وتجارب العقل والتفكير والهوى. يرفض الإسلام العلمانية لأن العلمانية نبتة خبيثة لا تنبت إلا في أرض خبيثة. لا يجوز لهذا الفكر أن يستقر في قلب يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا لهذا ولكل هذه الأشياء يرفض الإسلام العلمانية كليا وجزئيا. فلا علمانية في الإسلام. ومن أراد أن ينحي السياسة عن الدين فهذا كالذي يريد أن ينحي الروح عن البدن وكالذي يريد أن يفصل الرأس عن الجسد. نسأل الله السلام.
الله المستعان. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، اسمح لي في كلمة أخيرة توجهها للأمة الإسلامية ولمصر بشكل خاص في المرحلة العصيبة القادمة بإذن الله.
أنا بقول لكل إخواني في المرحلة القادمة، إخواني تذكروا بأن العلماء إنما هم سفينة نوح.
نعم.
من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق. في أي مسألة معضلة عندك اسأل أهل العلم، علمنا الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأقول لكل أخ يسمعني، اعلم بأنك مسؤول أمام موقوف أمام الله تعالى، ثم مسؤول أمام الله تعالى عن الإذلاء بصوتك. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه شهادة ستسأل أمام الله عز وجل عنها. لما ربنا يقول لك أنت اخترت فلان وتركت فلان ليه؟ لابد أن يكون عندك جواب. لن تنفعك العصبية ولا القبلية ولا الهوى ولا صاحبك ولا حبيبك ولا ابن أخوك ولا ابن أختك. ده شرع يا إخواني، فلا بد أن نلتزم هدي الله عز وجل.
نعم. فضيلة الشيخ محمد، والذي يقول أنا لن أشارك بصوتي لا لهذا ولا لذاك، ماذا تقول له؟
نقول له لا تكن سلبيا.
نعم.
لا تكن عبد الله سلبيا. وطبعا بعض الناس يعني يسيرون وراء بعض فتاوى المشايخ القديمة.
نعم.
يعني مشايخنا طبعا زي الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا هذه فتاوى لو المشايخ يعيشون الآن بيننا لكانت الفتوى تغيرت. هذه ظروف خاصة. وطبعا مثلا واحد زي الشيخ محمد حسان، واحد زي الشيخ ابو اسحاق، كل المشايخ بفضل الله اللي كانوا على الساحه قبل ذلك يقول لك ما تروحش تدي صوتك، ما تعبش نفسك، اقعد في بيتك، الزم بيتك. الامر الان مختلف تماما. وطبعا المساله من باب الامانه فيها خلاف بين اهل العلم، ولكن الراجح والله تعالى اعلم كما قال يعني جل علمائنا الان على الساحه، ده امانه تسال عنها امام الله. فطبعا اللي يقول لك اقعد في بيتك والكلام ده حاليا، طبعا الكلام ده بنقول ما ينفعش. احنا عاوزين نكسر سواد الاسلام والاسلاميين، عاوزين يعني نقتحم هذه الاماكن.
هنا
نقتحم مجلس الشعب والرئاسه وكل
يا شيخ محمد عايز الصلاه.
ايوه هتتمسك علينا يعني؟
لا
بفضل الله عاوزين نكسر السواد. يعني ما ينفعش نقول لا، هم كفايه، احنا اتحكمنا اكتر من 50 سنه بالحكم العلماني، كفايه. عاوزين ايه؟ وضعنا في السجون، اعتقالات، تضييق، صد عن سبيل الله. كفاية بقى، هتقعد سلبي الامتى؟ بتقعد تقول لي ده خروج على الحاكم مش خروج على الحاكم. يا اخي اقعد في بيتك ما تتكلمش افضل.
الله مستعان. فضيلة الشيخ صلاح، نصيحة توجهها للمصريين بشكل عام في هذه المرحلة القادمة.
أولا ألا يتكلم أحد إلا بعلم.
جميل.
ثانيا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا عند الفتن ينبغي أن يلزم كل واحد غرزة وألا يتدخل فيما لا يعنيه. وأيضا من جملة هذه الأشياء ينبغي ألا تشغلنا الأمور السياسية عن الأمور الدعوية والتعبدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إليك. فالمخرج من جملة مخارج الفتن كثرة العبادة والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتقي الله في هويتنا الإسلامية.
نعم. وهذا أحسن ما نختم به. جزاكم الله خيرا. باسمي وباسم جميع المشاهدين أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، ومش عايزين غيرتك تطول علينا مرة قادمة بإذن الله. كما أيضا يشرفني أن أشكر فضيلة الشيخ محمد بسيوني. جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة، بارك الله فيكم. وأيضا فضيلة الشيخ أبي عبيدة صلاح البلاوي، جزاكم الله خيرا ونورتنا وشرفتنا، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الجمعة القادمة من خلال برنامج مع الشباب الساعة 4 مساء. لو عندك فكرة أو موهبة أو اقتراح، لو تحب تشارك بنفسك في برنامج مع الشباب زي الشباب اللي بيشاركونا في كل حلقة، يسعدنا ذلك ويشرفنا، من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج مع الشباب، والذي أنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم من خلالها من هنا إلى يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا رب الكون اقبل منا حجتنا وصالح عملنا، وفي يوم العرض التكري